بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل التحيه مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمعة زهرة حاء جيم، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة؟ أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. إذا كان فقيرا يعطى الزكاة من زوجته. نعم.
وإذا كان عليه ديون شيخ؟
إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير.
طيب.
إذا كان عليه ديون عاجل عند قضائها فهو غارم.
طيب.
فقير. نعم. يعطى الزكاة.
طيب. السائل ألف ألف من الرياض يقول: قبل خروجي إلى المدرسة رأس ويد والدي ووالدتي، هل في ذلك بأس بتقبيل يد الوالد أو الوالدة؟ يقول: قبل خروجي إلى المدرسة الصباح أقبل رأس ويد والدي ووالدتي، هل في ذلك بأس بتقبيل يد الوالد أو الوالدة؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تركه بعض الأحيان أحسن، ليس بدائم، تارة وتارة. فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم. هذا السائل علي عبد الرحمن يقول: هل علي السعي بعد طواف الإفاضة، علما بأنني قارن وسعيت بعد طواف القدوم، فأفيدوني بذلك؟
القارن الموحد ليس عليه سعي واحد، إذا قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حج ليس عليه سعي آخر. طوافه وسعيه الأول يكفيان عن السعي، يبقى في طواف الإفاضة. إذا كان القارن والمفلس سعي ما أعطاه قدوم كفاهما السعي الأول والحمد لله.
تقول يقول هذا السائل: أيهما أفضل سماحة الشيخ، ثواب الإفراد أم القران أم التمتع؟
التمتع أفضل، يكون يدخل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ويحل ثم يحرم الحج يوم الثامن، هذا أفضل. هذا التمتع اللي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم، يقال له التمتع، كن يحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإن كان أحرم بالحج أو بالحج والعمرة يحل أيضا، يحسخهما إلى العمرة يعني، ولو كان لبى بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا وقارن، السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل يجعلها عمرة كما أمر النبي الصحابة بذلك، إلا من ساق الهدي، إلا الذي جمع هدي من بلاده أو من الطريق إبل أو بقر أو غنم يريد تقرب بها الله في منى، هذا لا يحل، يبقى على أحواله حتى يحج.
جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بقاف ميم عين مكة المكرمة تقول بأنها مصرية ومقيمة بمكة المكرمة وحجت حجة الفريضة عن نفسها وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأنه على قيد الحياة ومريض ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة ولا يستطيع الحركة، فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ؟
طيب، لا بأس، مأجورة إن شاء الله. إذا حججت على بيت عاجل عن الحج أنت مأجورة، والحمد لله قد أديت الحج عن نفسك الحمد لله. فإذا حججت عن أبيك أو أمك الميت أو العاجز فلا حرج.
السائلة أيمن محمد جمهورية مصر العربية دمياط لها هذا السؤال، تقول: هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعا يديه يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت كل ليلة حتى فارق الدنيا، وما معنى دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت جزاكم الله خيرا؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنص الفجر لا بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت ولا بغيره, انما كان يقنص عند النوازل اذا نزل المسلمين نازله من تسليط عدو او نحو ذلك قنت يدعو على العدو في الفجر وفي غير الفجر. اما ما تعرف بعض الناس من يقول دائما في الفجر اللهم اهدنا, هذا خلاف المشروع والذي ينبغي تركه لان الاحاديث في هذا ضعيفه, وانما المشروع القنوت عند النوازل عند وجود التعدي من الاعداء الكفار على المسلمين, يقنص المسلمون يدعون عليهم في الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر, لكن الفجر كان قنوته به اكثر يدعو على المشركين. اما دائما فليس له اصل ولا حاجه في هذا ضعيفه والذي ينبغي تركه ذلك. نعم.
تقول ما معنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟
معناه ان الله يمن عليك بالهدايه ضمن من هدى والعافيه ضمن من عافى, هذا معناه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في تولي, يعني اللهم اهدنا في جمله المهديين وعافنا في جمله المعافين وتولنا في جمله المتولين, يعني يعفو عنا معهم لان معهم مهتدين وعافين. نعم هذا المراد.
شكر الله لكم. السؤال الثاني في رساله السائله من جمهوريه مصر العربيه تقول ما معنى الايه الكريمه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب سوره التوبه الى قوله تعالى بانهم كانوا مجرمين, وعلى من نزلت هذه الايه يا فضيله الشيخ؟
هؤلاء القوم في غزوة تبوك تكلموا بكلام هو طيب فأنزل الله فيه هذا الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض إنما كنا نخوض قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد خسرتم بعد إيمان. كانوا ناس قالوا كلاما قبيحا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء, يعلن الرسول أصحابه عليه الصلاة والسلام, وهذه ردة استهزاء, فلهذا حكم الله عليه يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنه عن طائفة منكم هو الذي أنكر يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالمقصود أن الذي يستهزئ بالدين بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام يكون كافرا, نسأل الله العافية.
اللهم بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله أبو فيصل له مجموعة من الأسئلة, يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 17 مستقيم يصوم ويصلي ويحمد الله, يقول ولا أزكي نفسي ولكنني مصاب بمرض أرجو أن تدعو الله لي بالشفاء, ألا وهو مرض الوسوسة والتفكير في المعصية, ولكنني والحمد لله لا أفعل ذلك وأندم على هذا التفكير السيء. السؤال يبقى, لماذا تنصحونني وما هي الكتب المفيدة التي ترشدونني إليها جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هذا من الشيطان, وأعظم كتاب وأصدق كتاب كتاب الله القرآن, والله يقول سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم, فعليك بالاستعاذة بالله عند وجود الوساوس ولو في الصلاة تكفر عن يسارك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتد به الوسوسة أرشده أن يكفر عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات, فقالها فذهب عنه, قالها فذهب عنه ما وجد من الوسوسة. فأنت نوصيك بالحذر من الوساوس والاستعاذة بالله من الشيطان وعدم الالتفات إليها, وصيب أن تكون قويا ضد الوساوس وأن تستعيذ بالله من الشيطان أينما كنت ولو في الصلاة, وأبشر بالخير والعافية.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه أبو عبد الله من الرياض, يقول في وليمة العرس أجمع أهل المتزوج وأقربائي على خروف أو خروفين كوليمة ولا أدعو غيرهم وأقتصر على ذلك, فهل في ذلك حرج يا سماحة الشيخ؟
ليس في ذلك حرج، المقصود إعلان النكاح وهذا إعلان، والحمد لله ما فيش. وإن زدت ودعوت زيادة على هذا من أجل المبالغة في الإعلان فهو حسن، لكن لا ينبغي الإسراف ولا التكلف، على حسب طاقته.
جزاكم الله خيرا. السائلة هدى من الدمام تقول: جدتي في 85 من العمر تصلي ولكن بدون طهارة، وتزيد في الركعات وتنقص وتصلي وهي جالسة، حيث أنها اختلطت عليها الأمور، وكانت قبل ذلك تصلي صلاة صحيحة ووضوءا صحيح، فهل علينا حرج في ذلك؟ تقول هذه السائلة: جدتي في 85 من العمر تصلي ولكن بدون طهارة، وتزيد في الركعات وتنقص وتصلي وهي جالسة، حيث اختلطت عليها الأمور، وكانت قبل ذلك تصلي صلاة صحيحة ووضوءا صحيح، فماذا علينا تجاهها؟
ليس عليكم شيء، الحمد لله، قد اختل شعورها ولا عليها شيء، لا عليها صلاة ولا صيام. هذه المرة لهذا العمل اتضح أنها اختل شعورها وسقط عنها التكليف، والحمد لله.
سماحة الشيخ، هذه السائلة تقول: ما هي حد عورة المرأة مع المرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية؟
ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقة، كافرها ومسلمة.
هذا السائل يقول: إذا مررت بالمقابر هل أسلم عليهم؟ وأنا مثلا في سيارتي وبيني وبينهم سور المقبرة، أم لا بد من السلام عند الوقوف عليهم داخل المقابر؟
إذا تيسر الوقوف عليهم يكون أولى وأكمل، تنزل وتقف على المقابر وتسلم، وإن سلمت من بعيد فلا بأس إن شاء الله، إذا كنت قريبا من يسمعون بحيث يسمعون، وإن نزلت ووقفت على الجدار وتكلمت يكون هذا أكمل وأبلغ. فالسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، كل هذا طيب. عند الجدار تقف على الجدار تكلم، أو تدخل تسلم عليهم من داخل، كله طيب. الرسول قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وإذا مر الإنسان بها وسلم له أجر كبير.
طيب، وإذا كان أيضا في السيارات سمحت الشيخ وسلم وهو في السيارة،
إذا كان قريبا من الجدار قريب منها سلم حيث يسمعه صوته.
جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من البر وفي نفس الوقت تعلق بالليل وتخرج البر أحيانا؟ بينوا لنا ذلك. يقول هذا السائل: هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من البر وفي نفس الوقت تعلف بالليل وتخرج صباحا للبر؟
كيف قلته؟
هذا السائل يقول: هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من البر وفي نفس الوقت عندما تعود ليلا وتعلف وأيضا الصباح تخرج للبر، هل فيها زكاة؟
نعم، إذا كانت في الغالب تسعى ترعى غالب السنة ولو أعلفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة في 40 شاة إلى 120، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت إلى 201 صار فيها 3 شاة، ثم بعد هذا في كل 100 شاة. إذا كانت في الأكثر يعني في غالب السنة ترعى ما تيسر، نعم، ولو أعلفوها وزادوها أعلف. نعم،
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائلة أمل محمد دولة الكويت تقول: أرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز أن يرد على سؤالي. تذكر هذه السائلة سماحة الشيخ بأنها طالبة جامعية تبلغ المسافة بين الجامعة وبين بيتها حوالي نصف ساعة أو أقل.
تذكره؟
نعم، السائلة طالبة جامعية تبلغ المسافة بين الجامعة وبيتهم حوالي نصف ساعة أو أقل بقليل، دائما تذهب مع والدتها مع السائق، فبعض الأحيان يتعذر على والدتها أن تذهب معها وذلك لظروف. تقول السائلة: هل يجوز أن أذهب لوحدي مع السائق علما بأن الطريق يكون في الصباح مزدحم بالناس، فهل يجوز ذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز، يعني هذه خلوة خطر لا يجوز. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان فليثمهما. لا يجوز لك أن تذهبي مع السائق لا للمدرسة ولا غيرها وحدك، لا بد معكم ثالث أو رابع لا يتهم، أما وحدك فلا يجوز.
في سؤالها الثاني والأخير تقول: هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أم أن تغطي، مع أن هناك أناس أجازوا ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي، يقول الله عز وجل: وإذا سألتم النساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلا بد من الحجاب. لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، البرقع والنقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالخمار ونحوه من الأشياء العامة التي تسدل على الوجه. ووجه المرأة زينتها، الله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، والوجه هو أعظم الزينة، فالواجب ستره إلا من المحرم في جميع الأحوال.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم محمد من المنطقة الجنوبية، تقول في السؤال الأول: أيهما أفضل يا سماحة الشيخ، صلاة النوافل أم تلاوة القرآن الكريم والمداومة على التلاوة يوميا في كل يوم جزء؟ نرجو منكم الإفادة. تقول السائلة: أيهما أفضل، صلاة النوافل أم تلاوة القرآن الكريم والمداومة عليها على التلاوة يوميا في كل يوم جزء؟
النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، فالسنة يكثر المسلم من التلاوة، والمسلم مع الصلاة، مع صلاة النافلة، صلاة الضحى، تهجد بالليل، صلاة الرواتب، ويقرأ ما تيسر جزء أو أكثر أو أكثر، الحمد لله. يجمع بين الخيرين، لا يقتصر على الصلاة وحدها ولا على القراءة وحدها، بل يجمع بين الخيرين ويجتهد في القراءة في الليل والنهار جزء أو أكثر أو أقل، ويصلي ما شرع الله في صلاة الضحى، الرواتب، تهجد بالليل، حتى يجمع بين الخيرين. وهكذا كان النبي يفعل والصحابة يجتهدون في القراءة وفي الصلاة جميعا.
جزاكم الله. تقول حدثونا سماحة الشيخ عن فضل قيام الليل، ومتى يكون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بالساعة تقريبا؟
وأفضله آخر الليل، أفضله الثلث الرابع والخامس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسنة للمؤمن أن يتحرى هذين الوقتين، الربع السادس والربع الربع الخامس والربع السادس، الربع الرابع والربع الخامس، الذي هو صلاة داود، ينام يعني نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني الثلث الرابع أو الثلث الخامس، وينام الثلث الأخير يتقوى على أعمال النهار. وإن تعبد في الثلث الأخير والتنزل، يعني الثلث الخامس والسادس، كذا كله طيب. والنصف يبدأ بالساعة من يمضي نصف الساعات التي يوافق الليل، الليل يختلف مثل أيامنا هذه في آخر محرم أو صفر من هذا العام 1416، الليل 9 ساعات الآن، فإذا مضى من الليل 4:30 دخل النصف الثاني، إذا مضى 4:30 دخل النصف الثاني الآن 11:30، هذا النصف الثاني يبقى 4:30. يبدأ على كل حال على حسب ساعات الليل، فإذا كان الليل 12 بدأ النصف في أول الساعة السابعة بعد غروب الشمس، وإذا كان الليل 11 بدأ بعد مضي 5 ساعات ونصف من غروب الشمس بدأ النصف، وهكذا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: يعاني البعض من الناس من المس أو الضيق في الصدور أو السحر، فما هي الأسباب سماحة الشيخ وما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟ تقول هذه السائلة: يعاني البعض من الناس من المس أو الضيق في الصدر أو السحر، فما هي الأسباب وما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟
الأسباب في الغالب الغفلة عن الله وعدم العناية بالطاعات والأوراد الشرعية. أما من كان يستعمل الأوراد الشرعية والتعبدات الشرعية ويستقيم على طاعة الله فالغالب أنه يسلم من هذه الأمور ولا يكون للشياطين عليه السلطان، لكن مع المعاصي والغفلة عن الله قد يبتلى بشيء من أمر الشياطين والوسوسة. والعلاج التعوذ بالله من الشيطان والاجتهاد بطاعة الله سؤاله العافية والاستكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى في الصلاة إذا حصل وسوسة ينفت عن يسار 3 مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات يزول البأس. فالمقصود أن العلاج الوسوسة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاجتهاد بطاعة الله ورسوله والاستكثار من قراءة القرآن، كل هذا من أسباب العافية.
جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ عبد العزيز. هناك أوراد شرعية يداوم عليها منصوص عليها أيضا؟
نعم، مثل شيء الأوراد الشرعية يكون يحافظ على آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة بعد الأذكار الشرعية بعد كل صلاة، ومن ذلك أن يقرأ قل هو الله اللهم معوذتين بعد كل صلاة ويكررها 3 مرات صباحا ومساء وعند النوم، قل هو الله احد ولا رب هذا ولا رب الناس، تكفيه من كل شيء. من ذلك قراءة الآية من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في أول الليل: آمن الرسول من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قراءهما في ليلة كفتاه، يعني من كل سوء. ومن ذلك تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. ثبت عن سنهم أن من قالها صباح لم يضره شيء حتى يصبح، ومن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. الإنسان يتعاطى هذه الأمور، يتعاطى هذه الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية ويمشي بالخير. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم محمد تقول: أسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيد نوعا ما مع الآخرين. تقول: ما حكم سب المرأة لزوجها إذا كان عنيد نوعا ما مع الآخرين؟
لا ينبغي السب، لا يجب السب، لكن تدعو لها بالهداية، تعامل باللطف والعبارات الحسنة والألفاظ الطيبة تدعو لها بالهداية. أما السب لا يجب، لا تقول لعنك الله ولا قاتلك الله، لأن هذا يسبب شرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المشرك، ويقول: ليسن من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم: لعنه منك قتله. فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطب بالتي أحسن: يا فلان، يا أبا فلان، هداك الله، ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا، عليها بالعبارات الحسنة، بالأساليب الحسنة، بالنصيحة والتوجيه الطيب. أما السب والكلام السيء والجفا فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: أحيانا أقوم بالدعاء على أبناء الصغار وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب مع العلم بأنني أندم فورا؟ والسلام عليكم. تقول السائلة: أحيانا أقوم بالدعاء على أبناء الصغار وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب مع العلم بأنني أندم فورا؟ والسلام عليكم.
يخشى من الاستجابة، ينبغي الحذر، ينبغي أن لا تدعي عليهم إلا بالخير، يحذر الدعاء عليهم بالشر، جاهد النفس، لا بد من جهاد حتى يكون الدعاء طيبا لا سيئا، وأبشر بالخير. لا بد من الصبر ولا بد من جهاد النفس حتى يكون الدعاء طيبا لا ضارا. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أسماء حلمي من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ، تقول: استفسر عن الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كيف ذلك في حالة لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون أن يحدث الحمل؟ أرجو الإفادة بذلك لأن هذه المسألة مهمة جدا في حياتي. تسأل سماحة الشيخ عن الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تقول السائلة: كيف ذلك في حالة لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون أن يحدث الحمل؟ أرجو الإفادة بذلك لأن هذه المسألة مهمة جدا في حياتي ولظروف الصعبة جدا في حالة الإنجاب المستمر، جزاكم الله خيرا.
على المرأة والرجل التعاون في هذا الأمر، فهي ترضع حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. أما إذا اتفقت مع الزوج في عدم الإتمام وأن يقطعه ويفصله ويعطيه اللبن الخارجي ويعطيه ما يقوم مقام الرضاع فلا بأس، يتفق. يقول سبحانه: فإن أراد فصالا عن تراضي ما تشاور فلا جناح عليهما، يتفق على فصله وعدم رضاعه بعد السنة أو بعد أشهر فلا حرج في ذلك، ويغذيانه بالأشياء الأخرى. أما إذا توافق وتراضي على الاستمرار فإنها ترضع حولين كاملين، وللزوج أن يعزل عنها حتى لا تحمل ولا تأخذ الحبوب حتى تحمل فرصة الرضاع، لا حرج إذا كانت لا تضرها الحبوب. وإن فطناه واتفق على فوق فطانه في سنة أو أقل من سنة وقدرها بغير ذلك فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائلة راء ميم هاء من القصيم، تقول في هذا السؤال: هل قص شعر المرأة من الخلف أو الأمام محرم؟ أرجو منكم
تقول
هل قص شعر المرأة من الخلف أو الأمام محرم؟ نرجو منكم الإفادة.
القص فيه نظر، ما إذا كان الشعر طويل ويكلف المرأة لا بس أن تأخذ من أطرافه تخفه، تقص من أطرافه كما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قصصن من أطراف الشعر بسبب كثرته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف، فإذا كان في مشقة وأخذت من أطرافه للتخفيف فلا بأس، أما أخذ من بعض فيكره ذلك كأخذ الناصية أو من أحد الجانبين أو من قفا، لأن هذا يشبه القزع، وقزع أخذ بعض الرأس وترك بعض الرأس، كل يحلق بعضه وخلي بعض هذا منهي عنه، فكون المرأة تقص بعض وتخلي بعض ترك هذا أولى وأحوط لأنه يشبه القزع.
شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما تفضل به معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم إخواني الكرام، وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.